أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: فإن لم يجز انتزعه من المشتري، ولو تصرف فيه بما له أجرة رجع بها عليه، ولو نما كان لمالكه. ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا، عالما كان أو جاهلا. وإن تلف قيل لا رجوع مع العلم. الكلام في أحكام رد العقد الفضولي. لا ريب ولا إشكال في أن صاحب المال إذا أجاز العقد الفضولي يرجع على البائع ويأخذ منه العوض الذي دفعه الفضولي. ويأخذ العوض الذي أخذه البائع الفضولي من المشتري. هذا لا إشكال فيه كما عرفتم. إنما الكلام والبحث في أن صاحب المال لو لم يمضي العقد الفضولي فحينئذ المبيع على صورتين: إما أن يكون باقيا في يد المشتري، وإما أن يكون تالفا في يده. فإن كان المبيع، أو قبل هذا، أما الصورة الثانية بين خطين، أعني صورة تلف المبيع، فسيذكرها الشارع رحمه الله في المستقبل القريب من الكلام. وأما المصنف رحمه الله فقد اقتصر في المقام على بيان حكم الصورة الأولى. وحاصل ما أفاده أن المبيع إن كان باقيا في يد المشتري فحينئذ يحق لصاحب المال أن يرجع على المشتري وينتزع منه عين ماله، بنكتة أن المبيع عين ماله، وبموجب الحديث المعروف يفتح قوس الناس مسلطون على أموالهم، يغلق القوس، يحق له أن يأخذ ويتسلط على عين ماله، وهذا لا شبهة فيه. ثم ونحن في هذه الصورة، لو كانت للمالي، يعني مال المالك، لو كانت للمالي منافع، وهذه المنافع على صورتين، إما منافع مستوفات أو غير مستوفات. واحد، المنافع المستوفات، وتعني أن المشتري في تلك المدة التي كان المال في يده قد تصرف فيه، أي في ذلك المال، واستفاد من منافعه، وكان تصرفه فيه نوع تصرف بحيث كان موجبا للأجرة، يعني التصرف في المال واستفاد من هذه المنافع، بحيث في الموقف الخارج هتش منافع إذا واحد استوفيها تطلب بإزاء ماذا؟ تطلب بإزاء الأجرة. ففي هذه الصورة يحق لصاحب المال مطالبة المشتري أجرة استيفاء تلك المنافع. مثاله لو كان مال المالك دارا وقد سكنها المشتري، لأن منفعة الدار شن هي؟ السكنة. وقد سكنها المشتري، أو كان المال دابة وقد ركبها المشتري، فحينئذ يحق لصاحب المال: واحد، أخذ عين الدار أو الدابة وانتزاعها من المشتري، اثنين، مطالبة المشتري أجرة سكن الدار أو ركوب الدابة. اثنين يعني في قبال المنافع. المنافع غير المستوفات، وتعني أن المشتري في تلك المدة التي كان المال في يده لم يتصرف في عين المال ولم يستوفي منافعها، ففي المثال المتقدم لم يسكن المشتري دار المالك أو لم يركب دابته، ففي هذه الصورة حكم الشارح بأنه أيضا يحق لصاحب المال مطالبة المشتري أجرة داره التي بقت كذلك في تلك المدة. إشارة إلى تلك المدة، هاي المدة اللي اشترى المشتري الدار من يوم الفدائي إلى هذا اليوم اللي علم مالكها وإجا وما رضى ما أنضى العقد الفضولي. غاية ما في الأمر أنهم اشترطوا في هذه الصورة أن يكون للمشتري تسلط وقدرة على استيفاء منافع العين، بمعنى أن المشتري كان بإمكانه أن يستوفي منافع المال، ولكنه باختياره ماذا؟ لم يستوفها، كما لو منعه ظالم أو لا بل. ففي هذه الحالة، أي كما لو منعه ينشد فعلا، ففي هذه الحالة بعد توفر هذا الشرط يحق لصاحب المال مطالبته، يعني مطالبة المشتري، مطالبته أجرة منافع ماله. وأما فنحن نذكر في المورد الشرط منخرم، وأما لو لم يكن للمشتري تسلط على منافع المال كما لو منعه ظالم من سكن الدار، يعني دار المالك، ففي هذه الحالة قالوا بأن صاحب المال لا يحق له مطالبة المشتري بالأجرة والعوض، وهذا الشرط قد بينه الشارح رحمه الله بقوله مع وضع يده عليها. والحاصل أن المنافع كانت مستوفاة أم لم تكن مستوفاة وقد تحقق الشرط المزبور أم لم تكن مستوفاة ولكن شنو؟ وقد تحقق الشرط المزبور مما يحق لصاحب المال مطالبة المشتري بأجرة منافع ماله. والدليل على هذا الحكم أن المالك لما لم يمضي العقد الفضولي كان المشتري في تلك المدة كالغاصب، فيشمله حكم الغاصب وإن كان المشتري جاهلا بكون العقد فضوليا. فكما أن الغاصب إذا غصب مال شخص يحق لذلك الشخص مطالبة الغاصب بعوض منافع ماله سواء انتفع الغاصب من المنافع أم لم يستفد من منافعها من منافع العين. فالمقام أعلى المشتري من هذا القبيل. ثم بين المصنف حكم النماء الحاصل للمال. فلو حصل للمال نماء في تلك المدة التي كان المال في يد المشتري، كان النماء متصلا أم كان منفصلا؟ فما حكم هذا النماء الحاصل للمال؟ أفاد رحمه الله بأن النماء تارة يكون باقيا في يد المشتري وأخرى يكون تالفا. ف فإن كان النماء باقيا في يد المشتري لا شبهة في أن المالك ينتزع ذلك النماء من المشتري. وأما لو كان النماء قد تلف في يد المشتري كما لو كان لبنا، يعني النماء كما لو كان لبنا وقد باعه المشتري، يعني تلف الآن، فحينئذ يرجع المالك على المشتري ويطالبه بالعوض. فإن كان النماء من الأجناس المثلية كاللبن والدهن وما شاكلهما فيطالبه بالمثل إن تمكن منه. وإن كان النماء قيميا فيطالبه بالقيمة. هذا كله بالنسبة إلى الصورة الأولى، أعني صورة بقاء المبيع بعينه في يد المشتري. وأما الصورة الثانية بين خطين، صورة تلف المبيع في يد المشتري بأن تصرف فيه تصرفا ماحيا لعين المال. سد الخاط أو القوس. فقد جواب، وأما الصورة الثانية فقد بينها الشارح رحمه الله بأن المبيع إذا تلف كان كله تالفا أم بعضه في يد المشتري، سواء كان التلف بتقصير المشتري أم لا بتقصيره، بل كان بآفة سماوية، فحينئذ يحق للمالك الأصلي مطالبة المشتري بعوض ماله إن كان مثليا فبالمثلي، وإن كان قيميا فبقيمته. هذا تمام الكلام في حق المالك الأصلي بالنسبة إلى المشتري. هذا كله وين كان كلام؟ الأحكام مال هذا المالك الأصلي، من عندما ما أمضى العقد الفضولي كله راح يجي يروح على منه؟ على المشتري. لأنه إذا أمضى العقد عرفت في أول البحث أنه لا ريب ولا إشكال، سنروح للبائع لتعال هذا الثمن اللي أخذت طينية أنا أمضيت العقد، فالمبيع مالي يدخل في ملك المشتري والثمن يدخل في ملكي يعني صاحب المال، هذا انتهينا. أما إذا لم يمضي إجا هذا الكلام، كل هذا حق المالك بالنسبة إنه للمشتري، يروح على المشتري يقول تعال مبيع إذا بعينه باقي جيب لي إياه، إذا ما باقي. هذه التفصيلات كلها، الصورة الأولى والصورة الثانية، سلف المبيع وصورة بقاء المبيع بعينه. وأما الكلام في حق المشتري بالنسبة للبائع الفضولي، هاي المسألة هي عقلية أيضا، يعني بالعقل يحل الأمر، أنه البائع المالك الأصلي من يجي على المشتري ويقول تعال أعطيني مبيعي، تعال أعطيني عوضي، هذا إذا مثلي تجيب مثله، إذا كذا كذا، هذا التفصيل كله. خب المشتري خب ما يبقى هكذا، وين راح يرجع؟ الآن بيان حق المشتري بالنسبة للبائع الفضولي هذا، فيرجع للبائع، يعني شلو اللي خذال مالك من عنده يجي بيع لهم، يجي بيع على البائع الفضولي. بس وأما الكلام في حق المشتري بالنسبة للبائع الفضولي فهو أن المشتري يرجع على البائع بالثمن إن كان الثمن باقيا في بعينه في يد البائع الفضولي بلا فرق في ذلك بين ما لو كان المشتري عالما بفضولية العقد أم كان جاهلا بذلك. فعلى كلا التقديرين لو كان الثمن بعينه باقيا في يد الفضولي يرجع به عليه على الفضولي وينتزعه منه. يقول تعال القضية مالتنا ما نجحت إذا كان عالم، إذا عالم فعندما يجي البائع بهذا الأسلوب نحن سوينا وبالخفية وكذا وجو العباء ومن هالقبيل ولبلوا للمالك وما أدري شنو، نحن نعرف طبيعته أنه ما يعطي إجازة ما يمضي أي، فشو هاي فشلت الخفية، يجي البائع وهي الثمن موجود بعينه تحت إيده تقول بلي هذا الثمن مثلا 10,000 أو كتاب الفلاني فأعطيني، شنو الدليل على ذلك؟ والدليل على ذلك هو أن الثمن عين مال المشتري فارضا، وبموجب الحديث المعروف الناس مسلطون على أموالهم يحق له للمشتري ماذا؟ أن يأخذ عين ماله ويتسلط عليه، هذا من طرف. الدليل ربما نقدر نقول مؤلف من شيئين، هذا من طرف. ومن طرف آخر بعدنا في الدليل أنه ليش المشتري يقدر يرجع على عين ماله على عين الثمن إذا كان موجود. ومن طرف آخر لم يحصل من المشتري والحالة هذه سبب يوجب نقل الثمن من ملكه على أساس شو مو دفع ثمن الذاك؟ هذا مو سبب؟ ليس سبب. على أساس أن المشتري إنما دفع الثمن دفعه بعنوان أنه عوض عن عوض عن شيء بين خطين المبيع لم يسلم له فعلا. واضح شو مش أنا؟ هو من طن ثمن قال مو أنا حياك الله صدق اعطيت عليك، لا وإنما اعطيته بعنوان عوض عن فشيء. لا مش عندك كتاب، هذا الكتاب لم يسلم لي، شو ماكو؟ اجى ذاك المالك جرا انتزع الكتاب من جوا ايدي. فعند ذلك بلي فعند ذلك لا يكون الثمن لا يكون الثمن ايضا خارجا عن ملكه. يعني شنو؟ يعني بل هو باق فعلا تحت ملكه، فما دام هو موجود فيرجع ويأخذه. هذا كله في صورة ما لو كان الثمن بعينه باقيا في يد البائع الفضولي. وأما لو كان الثمن تالفا في يد الفضول فقد وقع الخلاف في ذلك على قولين. نتبع الآن إلى أن نوصل إن شاء الله. قال فإن لم يجد، الآن الكلام وين راح ينعقد؟ راح ينعقد الكلام في بيان أحكام رد العقد الفضولي. لحد الآن كنا وين؟ كنا في مرحلة من العقد الفضولي، وهو أن المالك عندما كان يجيز العقد الفضولي. الآن لا، إجا وما أمضى العقد الفضولي، قال انتزعه. ضميرها يرجع للمبيع، والفاعل ما انتزع المالك الأصلي صاحب المال. يقول انتزع صاحب المال المبيع يعني ماله مين؟ من المشتري. ليش؟ قال لأن المبيع عين ماله، وبموجب أن الناس مسلطون على أموالهم يحق له أن ماذا؟ أن يتسلط على عين ماله، وما دام أن عين ماله موجودة باقية فيأخذ عين ماله، يعني يأخذ المبيع. يقول أنا ما ذهب البيع عقيد، فيأخذ المبيع مين؟ من المشتري. فمن هنا تعلمون أن المشتري بعد ما يبقى هكذا ساكت يقول خوف هذا بيع ماله فخذه هنيئا لك، هو رأسا يرجع على منه؟ يرجع على البائع الفضولي. هذا اللي تكلمنا عنه في آخر الكلام من الخارج. زين، لو تصرف المشتري، هذا الخطوة الثانية من الكلام اللي وضحت لكم، لو كانت للمال منافع، هاي المقطع الثاني من الكلام، ثم أن هذا المال لو كانت له منافع، المنافع قسمناها إلى قسمين، منافع مستوفات
ومنافع غير مستوفاة. وقد عرفت أخيرا في قولنا فتحصل أن المنافع كانت مستوفاة أو لم تكن مستوفاة، وقد تحقق الشرط المزبور. يا هو شرط المزبور أن المشتري كان عنده تسلط على المنافع بس هو باختياره ماذا؟ ما استوفاها. فالمنافع كانت مستوفاة لم تكن مستوفاة، صاحب المال يرجع على المشتري ويطالب بما بالأجرة. قال ولو تصرف المشتري، الآن المالك الأصلي مو راح على المشتري، شاف المشتري ماذا مصرف في هذا المبيع، ولو تصرف المشتري في المبيع كيف؟ كيف من التصرف؟ قال بما يعني بذلك التصرف الذي فما موصوله، يعني بالتصرف الذي له يعني يثبت لذلك التصرف أجرة فما موصولة. جملة له أجرة صلة الموصول، يعني تصرف المشتري في مال المالك بذاك التصرف الذي يثبت لذلك التصرف أجرة، فضمير له يجعلنا بالماء الموصول اللي مراد من الماء شنو هنا؟ يعني نوع تصرفين، يعني هيش التصرف بحيث يثبت أجرة. كسكن الدار إشارة لمن؟ إلى رقم واحد المنافع المستوفاة، المنافع المستوفاة، لأنه من أخذ الدار سكنها، أخذ الدار ركبها. الآن في العرف إذا يجي واحد يركب الدابة يطالب بالأجر لو ما يطالب، إذا يجي واحد يسكن دار آخر يطالب بالأجر لو بالإيجار لو ما يطالب، يطالب بالإيجار. قال كسكن الدار وركوب الدابة قط. قال رجع المالك بتلك الأجرة على المشتري. لحد الآن جاي يبين لنا المنافع المستوفاة، من قول بل راح يبين لنا المنافع غير المستوفات. معي أعزائي الكلام من الخارج يكون يطبق. قال بل له المن، بل صاحب المال إلى حقا يرجع على المشتري دينا بعوض المنافع وإن لم يستوفها المشتري. رقم اثنين المنافع غير المستوفات، إذا هاي مشكلتك يعني المالك من يجي يقول انت ايش قد صلت دار بقت جوا ايدك هيك مقفوله و... يعني لعلها مثلا خلينا نقول شهر او شهرين او ستة اشهر، يقول انا بهاي المده لو كانت الدار جوا ايدي انا مأجرها محصل كذا ايجار من عندها، او هذه الدابة الان بقت عندك في هذه المده خلينا نقول مثلا 10 ايام، انا 10 ايام لو مأجرها ولا شيء ما في ذاك العصر اللي هو يعني الآلة آلة النقل وأداة النقل هي كانت مثلا شنو الدابة، أنا 10 أيام كنت أحصل من وراها كذا أجرة، فأنت ما استوفيتها هذا مشكلة من عندك. لذلك عقلا لابد أكو شرط، عقلا لابد نشترط على هنا شنو مع وضع يده عليها، هذا الشرط الذي وضحته لكم. وقد بعد أخيرا وإليه أشار الشارح بقوله مع وضع يده عليها، يعني مع وضع يد المشتري عليها، يعني كان المشتري له تسلط على المنافع بس هو بإمكان باختياره شنو ما استوفاه، يعني هو بإمكانه كان يسكن الدار بس قفلها وخلاها، بإمكانه كان يركب الدابة بس ما ركبها. فشي يقولوا له؟ يقول هاي بعد مشكلتك عزيزي، تعال نطينا أجرة هذه المدة اللي بقت داري هكذا مسلوبة المنفعة. فهذا الشرط مع وضعي، يعني شنو شرط المن؟ شرط له الرجوع على المشتري بعوض المنافع غير المستوفاة. متى؟ بهذا الشرط، إذا كان المشتري واضعا يده عليها، يعني كان متسلطا على المنافع ولم يستوفها بمن باختياره. وأما لو انخرم الشرط، وأما لو لا هو أساسا ما عنده تسلط، يقول خوف صحيح عن الفضولي باع دارك بس وين الدار؟ ما تشوفني أنا الظالم ساجني، منعني ظالم من سكن الدار أو من ركوب الدابة، ما عندي أصلا تسلط على دارك، لو كان عندي تسلط وحارم نفسي من استيفاء منافعها هناك بل إلك حقا شنو أن تطالبني بأجرة المنفعة، أما الآن أنا محروم أساسا من استيفاء المنفعة فلا يطالب. هذا لأنه دليل، دليل منه دليل جبناه ورا فتحصل أن المنافع كانت مستوفاة أم لم تكن مستوفاة وقد تحقق الشرط المزبور، فإن صاحب المال مما شنو يحق له أن يطالب المشتري بالأجرة. ما الدليل على ذلك؟ قال لأن المشتري حينئذ أي في هذا الزمان في هذه الفترة اللي كان المال تحت يده، لأنه حينئذ لم يوافق المالك العقد الفضولي، حينئذ لم يمضي المالك العقد الفضولي، حينئذ كان مثل إيش؟ كان كالغاصبي. يعني هاي الفترة هو حال حق الغاصب، أليس الغاصب من يغصب مال شخص ذاك الشخص يحق إلى أن يطالب بمن؟ يطالب بأجرة منافع عين ماله، سواء أن الغاصب استوفاها أو لم يستوفها. فالمقام المشتري كذلك، لأنه حينئذ كالغاصبي، وإن كان المشتري جاهلا بكون العقد فضوليا، يعني علم وجهلة لا مدار عليهما في هذا المقام. من حيث الحكم سين. بعد ماذا بين المصنف؟ أنه بهاي الفترة مال المالك نما، حصل إلى نماء، غنم صوفت، غنم جابت، غنم أو أعطت حليبا، يعني غنم صوفت نماء متصل، أو سمنت نماء متصل، أو جابت نماء منفصل. فهنا المالك عندما يرجع ياخذ عين ماله من المشتري، وبعد النماء شو يسوي له؟ هم يطالبه، هم ياخذه، هم لمالكه. قال ولو نما، يعني مال المالك لو نما كان النماء لمالك المال متصلا، كان النماء غنم سمنت او صوفت، ام منفصلا غنم جابت، غنم او اعطت حليبا. كان يقول باقيا كان النماء، ما يفرق سواء كان النماء باقيا في يد المشتري ام كان النماء هالكا في يد المشتري، فيرجع. لاحظ اتى بفاء التفريعيه، تفريع على منه؟ تفريع على قوله هالكا، انه لما يجي المالك المال على النماء يشوف النماء قد تلف، فيرجع على المشتري بمن؟ بعوضه. قلت اعطيني عوض النماء، فيرجع مالك المال على المشتري بعوض النماء التالف. وإن كان المشتري جاهلا بعقدية العقد الفضولي، يعني كان عالما كان جاهلا، النماء إذا كان باقيا ينتزعه من يد المشتري، إذا كان هالكا يطالبه بالعوض. العوض نشوف النماء إذا من الأجناس المثلية يطالبه بالمثل، إذا من الأجناس القيمية يطالبه بما؟ يطالبه بالقيمة، أي بقيمته.
حليب منفصل.
أي فصار حليب نماء منفصل، الحليب نلاحظه باقي بنفسه
ياخذ،
إذا قد تلفه شرب المشتري أو بايع الحليب من المثليات، فكون المشتري يجيب مثل ذلك اللبن ويعطي للمن للمالك إذا أمكن.
كيف تقدر الكمية سواء عند 10 شياط؟
إيه فهو بعد هو هذا يحتاج إلى أنه المشتري وبينه وبين الله المقدار اللي محصل على الحليب شقيت وبايعة أو مثلا شاربة، فبذاك المقدار يعطي البائع مع التراضي يصير بينهما. إيه يصير يكون تراضي ويتصافيان على فشيء معين. لا هنا الدقة العقلية ما مردودة شيخنا. اي بل سامحة عرفية واردة في موارد. نقطة، هذا كله في الصورة الأولى، صورة كون المبيع بعينه باقيا في يد المشتري. الصورة الثانية اللي قلنا في أول الدرس أنه صورتان للمبيع، أليس كذلك؟ الصورة الثانية صورة تلف المبيع لم يتعرض لها المصنف، وإنما قلنا شنو تعرض لها الشارع. الشارع يجي يبين وكذا، هذا عبارة الشارحي مو عبارة المصنف. يقول وكذا يرجع المالك على المشتري بعوض المبيع نفسه إذا كان المبيع كله تالفا لو هلك في يده، أو بعض المبيع مع تلف بعضه. الصورة الثانية شنو؟ تلف المبيع، فالمبيع سواء كان كل تالف بعض تالف المالك يرجع المشتري يطالب بالعوض، عوض المبيع إذا كله أو كل المبيع إذا بعضه يطالب بعوض البعض. يقول هنا بلا فرق سواء كان تلف المبيع في يد المشتري بتفريط من المشتري أو لا، لا بتفريط منه بل بآفة سماوية، قال بتفريط وغيره. فهنا بتفريط متعلق بمن؟ بكل من الفعل هلك والفعل تلف. يعني سواء كان هلاك المبيع وتلف بتفريط من المشتري أم كان بغير تفريط من المشتري، بل كان بآفة سماوية. ما له علاقة، المالك يريد ماذا؟ يريد مبيعا. ثم قال والمعتبر في القيمين. تلاحظون لحد الآن أنه بعض الأحيان عندما المالك يرجع على المشتري ويطالب بالعوض قد يكون العوض مين؟ من القيميات، أليس كذلك؟ فإذا كان الجنس قيمي طالب بمن؟ قيمته، مو قيمته إلى 10,000 يجب أن تعطيني 10,000. زين القيمة يعطى المدار في القيمة على يا زمن على يا فترة على أي قيمة. هذا النزاع دائما معروف يرد في أمثال هذه الموارد في المعاملات، هل قيمة زمان التلف، قيمة يوم الآخر وأمثال ذلك. يقول والمعتبر في القيمي قيمته، أي قيمة المبيع يوم التلف. متى؟ الشرح يفصل. إن كان التفاوت بسبب السوق، وبالأعلى إن كان التفاوت بسبب زيادة عينية. يعني ماذا؟ الآن هذا المبيع قد تلف في يدي، إجا المالك على ماله وكان هذا قيميا جين. فحينئذ نلاحظ التفاوت اللي طرأ، التفاوت الذي يطرأ على ذلك العين ما سببه؟ تفاوت، هل أن سببه ارتفاع قيمة الدولار وانخفاضه، يعني قيس الزيادة السوقية وانخفاضها، يعني السوق ذاك الشيء ارتفعت قيمته، أم لا، أم أن قيمته السوقية محفوظة ولكن لأنه صار ضيفة زيادة عينية أوجبت ماذا؟ أوجبت ارتفاع القيمة. فمنشأ الارتفاع ليس السوق وإنما شنو؟ الزيادة العينية. ها؟ إيه مثلا مو لما يعني يصير في الزيادات في العين، إيه يعني إما مثلا غنم شوية تكبر، مثلا الموبايل يخلوا له غلاف، يعني أو موبايل ما بي مثلا بعض الأرقام يخلوا له أرقام، يعني فزيادة عينية أي في عين المال صار زيادة، هذه الزيادة العينية أوجبت الارتفاع لا السوق. أما لو كان المبيع وحاله الأولي لكان سوقه هو 10,000 دينار من دون تفاوت، لكن الآن من صار زيادة عينية صار 12,000. فيقول الشارح إذا كان سبب التفاوت الزيادة السوق فعند ذلك القيمة يوم التلف، يا يوم تلف هذا المبيع في يد المشتري نلاحظ قيمته في السوق شقد 10, 9, 11. أما إذا كان منشأ التفاوت الزيادة العينية مع احتفاظ العين أو المبيع قيمته السوقية فعند ذلك يؤخذ أعلى القيم، يعني القيمة العالية. قال والمعتبر في القيمي قيمته يوم التلف إن كان التفاوت بسبب السوق، وبالأعلى إن كان التفاوت بسبب زيادة عينية. هذا كله في حق المالك بالنسبة للمشتري، وأما حق قل مشتري بالنسبة للبائع الفضولي. قال ويرجع المشتري على البائع بالثمن إذا كان الثمن بعينه باقيا، عالما كان المشتري أو كان جاهلا بالعقد الفضولي، ما دام عين الثمن ماله باقي إلى تعال. إذا كان عالما يقول يا بأ أيها البائع ترى خربت القضية انكشفت، تعال هذا الثمن ما دام بعيني موجود عندك تعال قيمه. إذا كان هو جاهل المشتري، أكو قاعدة تعلمون أن المغرور يرجع على من غره، تعال أنت شو مديه شو مديه مالك يدي وجاب عشيوته وخذ المال من تحت يدي، فانخسرت. فالمغرور يرجع على من؟ على من غره، تعال ما دام الثمن موجود قيمه. إذا كان ثالثا اللي هو ما قررنا وإن ثالثا، قال شنو الدليل على أن المشتري حق له أن يرجع للبائع الفضولي ويأخذ الثمن بعينه إن كان الثمن بعينه باقيا؟ قال لأنه أي لأن الثمن، هذا الدليل وضحناه من الخارج، لأن الثمن عين مال المشتري، وبموجب الحديث المعروف الناس مسلطون على أموالهم يحق للمشتري أن يأخذ عين ماله من كيس البائع الفضولي. هذا من طرف، ومن طرف آخر لم يحصل منه، لم يحصل من المشتري ما يعني سببون يوجبون نقل الثمن عن ملكه، وهذا الدفع اللي دفع المشتري الثمن مو دفع أمس أفض أمس دفع المشتري الثمن. يقول فإن المشتري إنما دفع الثمن اعتباطا دفعه لو لا على أساس عوض لشيء، أي عوض المبيع اللي خذا، عوض الكتاب الذي خذا مثلا. قال فإن المشتري إنما دفع الثمن عوضا عن شيء لم يسلم ذلك الشيء له، ليش؟ لفرض أن المالك قد انتزع الثمن، قد انتزع ذلك الشيء عن المبيع مين؟ من المشتري، فيقول أنا دافع الثمن بإذا أن هذا عوض بعنوان هذه 10,000 عوض لذلك المبيع اللي يكون يوصل لي. شو ما وصل لي؟ شو الفائدة؟ وصل لي وبحنج المال شنو؟ انتزعه مني. فلذلك فينتج من هذا الطرف أن عين ماله وإلى حق وفق الحديث المعروف، ومن هذا الطرف أنه ما حصل منه فالشيء يوجب نقل الثمن عن ملكه، لأن الثمن اللي دافع كان دافع بذاك العنواني. ففي النتيجة أن الثمن أيضا لم يكن شنو؟ لم يكن قد خرج من ملكه، فيكون الثمن بعده في ملكه، فما دام أنه بعينه باطن يرجع إلى ثمنه ويأخذ عين ماله. هذا كله فيما لو كان الثمن بعينه باقيا وين في يد البائع الفضولي، وأما لو تلف الثمن رجع المشتري على البائع الفضولي قال له أنا هالثمن صرفت مبيع غنم أكلتها اللبن شربته وأمثال ذلك، خلاف بين الفقهاء قولا في المسألة. والحمد لله.